نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي بداية الدرس 84 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قرئ هذا ولا ما قرئ مرة السابقة؟ نعم، هذا كما في جاء في قوله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني إما أن تمن عليهم وتتركهم، وإما أن يفديهم قومهم. والإمام يفعل الأصلح، وليس لأحد أن يتكلم معه في ذلك. هذا بالنسبة للرجال، القتل إما أن يقتلوا أو يكون رقيقا، وإما أن يمن عليهم أو يفدونهم، فيختار القتل إن كان فيه نفع للمسلمين بأن يكون العدو فيه نكاية وقوة بالمسلمين ونكاية بالمسلمين، لما كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام رجالا من بني قريظة كما عند الشيخين، وقتل يوم بن بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا كما في مصنف ابن أبي شيبة. والقتل صبرا يعني يحبس ويرمى بشيء حتى يقتل كما في لسان عرب. وأما الاسترقاق فيكون في من يظن في خدمته النفع مع أمن شره، يعني يصلح أن يكون عبدا ويؤمن شره، فهذا يصير عبدا من العبيد عند المسلمين. وأما المن فهو بأن يمن عليه بفك أسره وإرجاع إلى قومه إلى ما كان عليه. قال سبحانه: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ومن ذلك منه على من، قصته مشهورة، ثمامة ابن أثال، وأيضا وقصته في الصحيحين. وأيضا منه عليه الصلاة والسلام على أبي العاص ابن الربيع كما في مسند الإمام أحمد. وعليكم السلام. وأما الفداء فهو مال يدفع يفك به الأسير من أسره كما حصل في أسارى بدر.
الفداء يا شيخنا؟
نعم. وهذا يشبه ترك القصاص بالدية. ومقتضى جواز أخذ الفداء على دينهم الذي كانوا عليه، لأنهم لو أسلموا لم يؤخذ منهم الفداء. والإمام لا يختار إلا الأصلح، لأن كل هذه الأصناف فيها مصالح، فينظر الأصلح في هذا وفي هذا وفي هذا، فالذي يرجى إسلامه يمن عليه ويتركه، ومن ينفع للخدمة ويؤمن شره يكون رقيقا كالنساء والصبيان، والذي شره عظيم وقتله فيه نكاية من الكفار وإراحة للمسلمين لا بأس يقتل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة.
نعم، إذا استرق الإمام هؤلاء الأسارى من الرجال أو فاداهم بمال، فهذا المال يكون للغانمين من المسلمين، حكمه حكم الغنيمة، وهذا من غير خلاف، نقل إجماعا كما في المغني وغيره. نعم.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن
محرم.
ولا محرم.
نعم عندك محرم.
نعم.
لا خطأ، محرم.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين.
عندك محرم. محرم.
محرم.
ها؟ نعم صحيح محرم. نعم. عيد.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين.
وهذا من عظمة الإسلام والجهاد في سبيل الله، ليس هو قطع للرؤوس وإراقة للدماء بدون حكمة، لا، فلو كانت امرأة مع طفلها لا يفرق بينها وبين الطفل، حتى ولو كانوا أسارى من أسار المسلمين لا يفرق بينهما، لأن الطفل يحتاج إلى أمه، فلا يفرق بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن، حسنه الشيخ ناصر رحمه الله في الترغيب والترهيب، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وإلا إذا بلغ وصار يعتمد على نفسه فيفرق بينه وبينها. وجاء في ذلك أثر عند ابن أبي شيبة عن فروق قال: كتب عمر رضي الله عنه ألا تفرقوا بين الأخوين، كذلك الوالد والولد والأخان والأخان الشقيقان لا يفرق بينهما إلا أن يكونوا بالغين، يعني في السبي إذا بلغ لا بأس بالتفريق حينئذ، وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن التفريق يختص بالصغير، هو قول أكثر أهل العلم، لأن سلمة بن الأكوع كما عند مسلم في صحيحه أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له، ولم ينكر التفريق بينهما، يعني هذا على القول الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه ماريا وأختها سيرين، فأمسك ماريا ووهب سيرين لحسان ابن ثابت كما في مستدرك الحاكم. وأيضا في مسائل الإمام أحمد وإسحاق لا فرق في هذا بين كون الولد كبيرا بالغا أو طفلا، لأن الوالد تضرر بمفارقة ولدها الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما. فالحاصل أن التفريق بين البالغ وغير البالغ هو القول الأقوى وعليه أكثر أهل العلم. نعم.
عفوا، عدم الخلاف الحكي حكي في المغني، أن الاسترقاق يكون
في المغني والشرح الكبير ومراتب الإجماع. نعم.
ومن استري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق.
نعم، يعني من اشترى من المغنم اثنين أو أكثر بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم، فبان أنه لا نسب بينهم، رد الفضل الذي فيهم من على البائع، لأن قيمتهم تزيد بذلك. فإن من اشترى اثنين بناء على أن أحدهما أم الأخرى لا يحل له الجمع بينهما في الوطء، ولا يبيع إحديهما دون الأخرى، وكانت قيمتهما قليلة لذلك، فإن بان أن إحديهما أجنبية عن الأخرى أبيح له وطؤهما، وبيع إحديهما فتكثر قيمتهما فيجب رد الفضل، يعني الزيادة، هذه القيمة الزائدة التي بانت بعد جواز التفريق بينهما وجواز الجمع بينهما في النكاح ترد إلى من؟ المشتري ولا البائع؟ البائع. فمثلا لو اشترى هاتين المرأتين 10,000 على أنهما يحرم التفريق بينهما، ثم تبين له أن إحديهما أجنبية من الأخرى، فلو كان ثمنهما إذا بيعتا متفرقتين 30,000 وجب عليه أن يرد على البائع كم؟ 20,000. ومن فارق السعر وهي فارق السعر في الحالتين. نعم.
أعزك الله، لو إنسان بيشتري جاموسة على أساس النسخة لا يدري هل هي حامل أم لا،
نعم،
بعد ذلك أن هي حامل، فهنا لو هي فيها الحمل يكون السعر يزيد، هل يجب أن هو يرجع لصاحبها الأولان ويقول له أن هي كانت حامل وسعرها
يتفضل؟ نعم، إذا كان في غبن في البيع يرجع، كما في حديث تلقي الجلب والنهي عن تلقي الركبان لأن في غرر وفي غبن. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها،
لغزات
بعينها، فيرد الفضل في الغزو.
نعم، من أعطي شيئا من المال ليستعين به على الغزو في سبيل الله فله حالتان: الأولى إما أن يكون هذا المال قد أعطي له لغزوة بعينها، غزوة كذا، فحينئذ يكون له ما فضل من المال بعد الغزو، لأنه أخذه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة، فكان الفاضل له. والحال الثانية، وتقول الحال والحالة، يذكر وتذكر وتؤنث، أن يكون هذا المال لم يعطى له لغزوة بعينها ولكن لمطلق الغزو في سبيل الله، فحينئذ لا يجوز له أخذ ما فضل منه بعد الغزو، لأنه أخذ جميع المال لينفقه في جهة قربة، فلازم إنفاق الجميع فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه كان إذا أعطي شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، يعني أنه كان يملكه إياه إذا بلغ هذا الوادي، لأنه غالبا إذا بلغه لا يرجع حتى يغزو، وإنما قال ذلك مخافة أن يرجع المعطى فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها. نعم.
وإن حمل
إذا حدد غزوة معينة وفضل من هذا الغزو للغازي أن يأخذه، أما إذا أعطي لمطلق الغزو فإنه يرد الباقي في بيت المال. نعم. ومثله في الحج، بعض الناس يعطي شخصا ليحج، فهل يجوز أخذ المال للحج؟ فهل يجوز له أن يحج ليأخذ المال أم يأخذ المال ليحج؟ يأخذ المال ليحج. ولو حج وأخذ مالا، أعطى مثلا شخص 10,000 ريال قال حج عن أبي، فبقي منها 2,000، هل هذه 2,000 ترد أم لا ترد؟ لا يلزم أن ترد، لأنه أعطاه هذا مقابل عمل معين وهو الحج وقد أداه. لكن مثلا بعض الناس يتلاعب يقول حج عن أبي حجا متمتعا، يعني فيه ايه؟ هدي، فيذهب فيحج حجا مفردا ولا يهدي، فهذا خطأ، لابد له ان يحج كما وصف له صاحب المال. اما اذا اطلق حج عن والدي فالاظهر انه متى حج اجزاه ذلك مفردا او قارنا او متمتعا، كل ما يطلق عليه الحج يجزئه ان شاء الله على الصحيح. نعم.
شيخنا إذا قال له نويت أن أعطيك ثمن حجة عن كل عام لأبي، المال الذي يبقى من الحجة الأولى يبقى يضع للحجة الثانية؟
لا، لكن خذ هذا المال وحج عن أبي كل سنة
سأعطيك، يعني السنة القادمة سأعطيك نفس
المال. لا، خذ هذا المال 100,000 مثلا، والحجة تكلف 7,000 من السعودية مثلا أو 10,000، فيقول خذ هذا الحج المال لتحج عن أبي، فهذا مطلق، كان قال له لتغزو في سبيل الله، ليس محددا غزوة معينة.
لا، أقصد شيخنا أن الحجة تبلغ 10,000 ريال، يعطيه 10,000 ريال ريالات ويقول له سأعطيك كل عام أن تحج عن والدي. الذي يبقى من 10,000 ريالات الأولى
يأخذها لا بأس.
قال رحمه الله: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل
أي إذا أعطي الرجل فرسا ليغزو عليها كان يقول رجل لأخيه خذ هذه الفرس وجاهد عليها فأخذها فغزى في سبيل الله بها فحينئذ تكون الفرس ملكا له يجوز له بيعها والتصرف فيها. وذلك لما صح عن عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتروا وإن بدرهم فإن العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه. وظاهره أنه حمله عليه حملة تمليك ليجاهد به بدليل قوله العائد في هبته. يعني إذا أعطاه إياه على سبيل الهدية ليغزو في سبيل الله أو الهبة فلا يصح له الرجوع في هبته. نعم.
إن تركها وذهب.
نعم.
إن تركها وذهب.
كيف تركها وذهب؟
يعني ترك الهبة اللي أعطيتها له وذهب، ترك المكان وذهب، هل لي أنا الحق أن أخذها؟
أعطيته له مقابل بمقابل يعني؟
لا، أعطيته له هدية جلباب أي شيء وتركها وذهب.
لماذا تأخذها؟ لا، لا تأخذها، تصل إليه وتعطيه. نعم.
عندي شيء فضلك شكل
الذي يرجع في هبتي كالكلب يلق في الماء.
أنا أرجع، هو تركها
وذهب. توصلها إليك.
فضلك شكل كلام الشيخ رشح وإن حمل على فرس.
نعم.
حمل؟
حمل.
نعم.
وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا.
نعم. إلا أن يجعل حبيسا، أي لو كان المعطي قد حبس في سبيل الله بقوله عند إعطائها هي حبيس في سبيل الله فليس للآخذ أن يتملكها أو يتصرف بها بعد الغزو إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتجعل في حبيس آخر. ومثله لو كان المعطي قد أعارها للآخذ فعليه أن يرده له برجوعه، يعني أعطاه له فقط عارية أو عارية فإنه يردها عند الرجوع. نعم.
وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه.
قوله وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، يعني إذا استولى الكفار على بعض أموال المسلمين كان يأخذه فرس رجل من المسلمين ثم غزا المسلمون هؤلاء الكفار واستردوا منهم تلك الفرس، ففي هذه الحال ترد الفرس إلى صاحبها من المسلمين إذا علم قبل قسمة الغنيمة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبقى عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قسم قرأت وإن قسم. نعم. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، أي فإذا لم يعرف صاحبه حتى تم تقسيم الغنائم فلصاحب الفرس أن يأخذه بثمنه الذي قسم به على آخذه. وهذه أحد الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: إن قسم فلا حق له فيه بحال. وجه الروايتين ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو أحق به من غيره، فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له، إنما هو رجل منهم. وفي رواية هو أحق به من غيره بالثمن. نعم نعم نعم.
وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه.
وإن أخذ أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، يعني إذا كان أحد المسلمين قد اشترى هذا المال من العدو، فإذا وجده صاحبه عنده فمن حقه أن يأخذه منه، لكن بشرط أن يدفع له ثمنه، لأنه حصل في يده بثمن، فلم يجوز أخذه منه بغير شيء كما لو اشتراه من المغنم. نعم.
وإن أخذه
يعني الكافر هذا الذي أخذه من المسلمين، باعه لشخص مسلم وردت أن تأخذه أنت من المسلم، تأخذه بثمن ولا بغير ثمن؟ بثمن. نعم نعم.
تحدث في بعض الأحيان المستهدين السرقة، يسرق أحد السيارة في فلان فيبيعها،
نعم،
يأتي بالري صاحب السيارة يعني يريد أن يأخذ سيارته، هل يدفع له الثمن ما دفع ولا يفعل ما دفع؟
الذي يدفع السارق إن وجد، وإذا لم يجد يشتري السيارة ثم يعود بالمال على السارق. نعم. الله أعلم، يحتاج إلى تأمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخذه بغير شيء رده، ومن اشترى أسيرا من
يعني إذا أخذ هذا المال أحد من الرعية بغير ثمن، كان يأخذ هبة أو سرقة أو بغير شيء، فصاحبه حق به بغير شيء. لحديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي أسرها المغيرون وأصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فهربت به إلى المدينة، وفيه قوله: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لننحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها أو جزتها. نعم. نظرت لله إن نجاها الله عليها. نعم.
بئس ما جزتها.
نعم. نظرت لله إن نجاها الله عليها لا تنحرنها، لا وفاء نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، ولأنه لم يحصل في يده بعوض، فكان صاحبه أحق بغيره به بغير شيء كما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة. نعم. هذا خطأ هذا.
نعم، عندي رواية أخرى شكرا.
جزت
بئس ما جزيتها، عندي بالياء.
نعم،
بئس ما جزيتها
وجزتها لا بس بحذف الياء. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
يعني إذا اشترى أحد من المسلمين أسيرا مسلما من العدو، فعلى الأسير أداء ما اشتري به، لما روي عن الشعبي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجده في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى. فحكم التجار الذين اشتروا هذا الأسير برؤوس أموالهم، ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم، فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه كما لو قضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه. نعم.
قال رحمه الله: باب الأنفال.
بركة. لا نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم. بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه على مذهب الإمام أحمد للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، أقرأها على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته هو والسامعين أجمعين. وفي بداية الدرس 84 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: ويخير الإمام في أسار الرجال بين القتل والاسترقاق والفداء والمن، ولا يختار إلا الأصلح للمسلمين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قرئ هذا ولا ما قرئ مرة السابقة؟ نعم، هذا كما في جاء في قوله عز وجل: فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، يعني إما أن تمن عليهم وتتركهم، وإما أن يفديهم قومهم. والإمام يفعل الأصلح، وليس لأحد أن يتكلم معه في ذلك. هذا بالنسبة للرجال، القتل إما أن يقتلوا أو يكون رقيقا، وإما أن يمن عليهم أو يفدونهم، فيختار القتل إن كان فيه نفع للمسلمين بأن يكون العدو فيه نكاية وقوة بالمسلمين ونكاية بالمسلمين، لما كما قتل النبي عليه الصلاة والسلام رجالا من بني قريظة كما عند الشيخين، وقتل يوم بدر عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث صبرا كما في مصنف ابن أبي شيبة. والقتل صبرا يعني يحبس ويرمى بشيء حتى يقتل كما في لسان عرب. وأما الاسترقاق فيكون في من يظن في خدمته النفع مع أمن شره، يعني يصلح أن يكون عبدا ويؤمن شره، فهذا يصير عبدا من العبيد عند المسلمين. وأما المن فهو بأن يمن عليه بفك أسره وإرجاع إلى قومه إلى ما كان عليه. قال سبحانه: حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء. ومن ذلك منه على من، قصته مشهورة، ثمامة ابن وثال، وأيضا وقصته في الصحيحين. وأيضا منه عليه الصلاة والسلام على أبي العاص ابن الربيع كما في مسند الإمام أحمد. وعليكم السلام. وأما الفداء فهو مال يدفع يفك به الأسير من أسره كما حصل في أسارى بدر.
الفداء يا شيخنا؟
نعم. وهذا يشبه ترك القصاصي بالدية. ومقتضى جواز أخذ الفداء على دينهم الذي كانوا عليه، لأنهم لو أسلموا لم يؤخذ منهم الفداء. والإمام لا يختار إلا الأصلح، لأن كل هذه الأصناف فيها مصالح، فينظر الأصلح في هذا وفي هذا وفي هذا، فالذي يرجى إسلامه يمن عليه ويتركه، ومن ينفع للخدمة ويؤمن شره يكون رقيقا كالنساء والصبيان، والذي شره عظيم وقتله فيه نكاية من الكفار وإراحة المسلمين لا بأس يقتل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإن استرقهم أو فاداهم بمال فهو غنيمة.
نعم، إذا استرق الإمام هؤلاء الأسارى من الرجال أو فاداهم بمال فهذا المال يكون للغانمين من المسلمين، حكمه حكم الغنيمة، وهذا من غير خلاف نقل إجماعا كما في المغني وغيره. نعم.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا
محرم أن
ولا محرم.
نعم عندك محرم.
نعم.
لا خطأ محرم.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين.
عندك محرم محرم
محرم
ها؟ آه نعم صحيح محرم. نعم عيد.
ولا يفرق في السبي بين ذوي رحم محرم إلا أن يكونوا بالغين.
وهذا من عظمة الإسلام والجهاد في سبيل الله، ليس وقطع للرؤوس وإراقة للدماء بدون حكمة، لا، فلو كانت امرأة مع طفلها لا يفرق بينها وبين الطفل حتى ولو كانوا أسارى من أسار المسلمين، لا يفرق بينهما، لأن الطفل يحتاج إلى أمه، فلا يفرق بينهما. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، وهو حديث حسن حسن الشيخ ناصر رحمه الله في الترغيب والترهيب، من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، وإلا إذا بلغ وصار يعتمد على نفسه فيفرق بينه وبينها. وجاء في ذلك أثر عند ابن أبي شيبة عن فروق قال كتب عمر رضي الله عنه ألا تفرقوا بين الأخوين، كذلك الوالد والولد والأخان والأخان الشقيقان لا يفرق بينهما إلا أن يكونوا بالغين، يعني في السبي إذا بلغ لا بأس بالتفريق حينئذ، وهذا على إحدى الروايتين عن الإمام أحمد أن التفريق يختص بالصغير، هو قول أكثر أهل العلم، لأن سلمة بن الأكوع كما عند مسلم في صحيحه أتى بامرأة وابنتها فنفله أبو بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم فوهبها له ولم ينكر التفريق بينهما، يعني هذا على القول الآخر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أهديت إليه ماريا وأختها سيرين فأمسك ماريا ووهب سيرين لحسان ابن ثابت كما في مستدرك الحاكم. وأيضا في مسائل الإمام أحمد وإسحاق لا فرق في هذا بين كون الولد كبيرا بالغا أو طفلا، لأن الوالد تضرر بمفارقة ولده الكبير، ولهذا حرم عليه الجهاد بدون إذنهما. فالحاصل أن التفريق بين البالغ وغير البالغ هو القول الأقوى وعليه أكثر أهل العلم. نعم.
عفوا عدم الخلاف الحكي حكي في المغني أن الاسترقاق يكون
حكي في المغني والشرح الكبير ومراتب الإجماع. نعم.
ومن اشتري منهم على أنه ذو رحم فبان بخلافه رد الفضل الذي فيه بالتفريق.
نعم، يعني من اشترى من المغنم اثنين أو أكثر بناء على أنهم أقارب يحرم التفريق بينهم فبان أنه لا نسب بينهم رد الفضل الذي فيهم من على البائع، لأن قيمتهم تزيد بذلك، فإن من اشترى اثنين بناء على أن أحدهما أم الأخرى لا يحل له الجمع بينهما في الوطء ولا يبيع إحديهما دون الأخرى وكانت قيمتهما قليلة لذلك، فإن بان أن إحديهما أجنبية عن الأخرى أبيح له وطؤهما وبيع إحديهما فتكثر قيمتهما فيجب رد الفضل، يعني الزيادة، هذه القيمة الزائدة التي بانت بعد جواز التفريق بينهما وجواز الجمع بينهما في النكاح ترد إلى من؟ المشتري ولا البائع؟ البائع. فمثلا لو اشترى هاتين المرأتين 10,000 على أنهما يحرم التفريق بينهما ثم تبين له أن إحديهما أجنبية من الأخرى، فلو كان ثمنهما إذا بيعتا متفرقتين 30,000 وجب عليه أن يرد على البائع كم؟ 20,000، ومن فارق السعر وهي فارق السعر في الحالتين. نعم.
أعزك الله، لو إنسان بيشتري جاموسة على أساس النسخة لا يدري هل هي حامل أم لا،
نعم،
بعد ذلك أن هي حامل، فهنا روي فيها الحمل يقول السالب يزيد، هل يجب أن هو يرجع لصاحبها الأولان ويقول له أن هي كانت حامل وسعرها؟
نعم، إذا كان في غبن في البيع يرجع، كما في حديث التلقي الجلب والنهي عن تلقي الركبان لأن في غرر وفي غبن. نعم.
قال رحمه الله: ومن أعطي شيئا يستعين به في غزوه فإذا رجع فله ما فضل، إلا أن يكون لم يعط لغزوة بعينها،
لغزات
بعينها، فيرد الفضل في الغزو.
نعم، من أعطي شيئا من المال ليستعين به على الغزو في سبيل الله فله حالتان: الأولى إما أن يكون هذا المال قد أعطي له لغزوة بعينها، غزوة كذا، فحينئذ يكون له ما فضل من المال بعد الغزو، لأنه أخذه على سبيل المعاونة والنفقة لا على سبيل الإجارة، فكان الفاضل له. والحال الثانية، وتقول الحال والحالة، يذكر وأن تذكر وتؤنث، أن يكون هذا المال لم يعطى له لغزوة بعينها ولكن لمطلق الغزو في سبيل الله، فحينئذ لا يجوز له أخذ ما فضل منه بعد الغزو، لأنه أخذ جميع المال لينفقه في جهة قربة، فلزم إنفاق الجميع فيها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أنه كان إذا أعطي شيئا في سبيل الله يقول لصاحبه: إذا بلغت وادي القرى فشأنك به، يعني أنه كان يملكه إياه إذا بلغ هذا الوادي، لأنه غالبا إذا بلغه لا يرجع حتى يغزو، وإنما قال ذلك مخافة أن يرجع المعطى فتتلف العطية ولم يبلغ صاحبه مراده فيها. نعم.
وإن حمل
إذا حدد غزوة معينة وفضل من هذا الغزو للغازي أن يأخذه، أما إذا أعطي لمطلق الغزو فإنه يرد الباقي في بيت المال. نعم. ومثله في الحج، بعض الناس يعطي شخصا ليحج، فهل يجوز أخذ المال للحج؟ فهل يجوز له أن يحج ليأخذ المال، أم يأخذ المال ليحج؟ يأخذ المال ليحج. ولو حج وأخذ مالا، أعطى مثلا شخص 10,000 ريال، قال حج عن أبي، فبقي منها 2,000، هل هذه 2,000 ترد أم لا ترد؟ لا يلزم أن ترد، لأنه أعطاه هذا مقابل عمل معين وهو الحج وقد أداه. لكن مثلا بعض الناس يتلاعب يقول حج عن أبي حجا متمتعا، يعني فيه إيه؟ هدي، فيذهب فيحج حجا مفردا ولا يهدي، فهذا خطأ، لابد له أن يحج كما وصف له صاحب المال. أما إذا أطلق حج عن والدي فالأظهر أنه متى حج أجزأه ذلك مفردا أو قارنا أو متمتعا، كل ما يطلق عليه الحج يجزئه إن شاء الله على الصحيح. نعم.
شيخنا إذا قال له نويت أن أعطيك ثمن حجة عن كل عام لأبي، المال الذي يبقى من الحجة الأولى يبقى يضع للحجة الثانية؟
لا، لكن خذ هذا المال وحج عن أبي كل سنة
سأعطيك، يعني السنة القادمة سأعطيك نفس
المال. لا، خذ هذا المال 100,000 مثلا، والحجة تكلف 7,000 من السعودية مثلا أو 10,000، فيقول خذ هذا الحج المال لتحج عن أبي، فهذا مطلق، كان قال له لتغزو في سبيل الله، ليس محدد الغزوة معينة.
لا، أقصد شيخنا أن الحجة تبلغ 10,000 ريالات، يعطيه 10,000 ريالات ويقول له سأعطيك كل عام أن تحج عن والدي، الذي يبقى من 10,000 ريالات الأولى
يأخذها. لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع
إذا أعطي الرجل فرسا ليغزو عليها، كان يقول الرجل لأخيه: خذ هذه الفرس وجاهد عليها، فأخذها فغزى في سبيل الله بها، فحينئذ تكون الفرس ملكا له، يجوز له بيعها والتصرف فيها. وذلك لما صح عن عمر رضي الله عنه: حملت على فرس في سبيل الله فابتاعه أو فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه وظننت أنه بائعه برخص، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتروا وإن بدرهم، فإن العائل في هبته كالكلب يعود في قيئه. وظاهره أنه حمله عليه حملة تمليك ليجاهد به، بدليل قوله: العائد في هبته. يعني إذا أعطاه إياه على سبيل الهدية ليغزو في سبيل الله أو الهبة، فلا يصح له الرجوع في هبته. نعم.
إن تركها وذهب.
نعم.
إن تركها وذهب.
كيف تركها وذهب؟
يعني ترك الهبة اللي أعطيتها له وذهب، ترك المكان وذهب، هل لي أنا الحق أن أخذها؟
أعطيته له مقابل بمقابل يعني؟
أعطيت له هدية، جلباب، أي شيء،
وتركها
وذهب.
لماذا تأخذها؟ لا تأخذها، تصل إليه وتعطيه. نعم. الذي يرجع في هبتي كالكلب يلخ في الماء.
أنا أرجع، هو تركها وذهب.
توصلها إليه.
فضلت شكلت مع الشيخ رجح وإن حمل على فرق.
نعم.
حمل؟
نعم.
وإن حمل على فرس في سبيل الله فهي له إذا رجع إلا أن يجعل حبيسا.
نعم. إلا أن يجعل حبيسا، أي لو كان المعطي قد حبس في سبيل الله بقوله عند أعطائها هي حبيس في سبيل الله، فليس للآخذ أن يتملكها أو يتصرف بها بعد الغزو، إلا أن تصير في حال لا تصلح للغزو فتباع وتجعل في حبيس آخر. ومثله: لو كان المعطي قد أعارها للآخذ فعليه أن يرده له برجوعه، يعني أعطاه له فقط عارية أو عارية، فإنه يردها عند الرجوع. نعم.
وما أخذ أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه.
قوله: وما أخذ من أهل الحرب من أموال المسلمين رد إليهم إذا علم صاحبه قبل القسمة، يعني إذا استولى الكفار على بعض أموال المسلمين كان يأخذه فرس رجل من المسلمين، ثم غزا المسلمون هؤلاء الكفار واستردوا منهم تلك الفرس، ففي هذه الحال ترد الفرس إلى صاحبها من المسلمين إذا علم قبل قسمة الغنيمة. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه، قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وإذا قسم قرأته وإن قسم. نعم. وإن قسم قبل علمه فله أخذه بثمنه الذي حسب به على آخذه، أي فإذا لم يعرف صاحبه حتى تم تقسيم الغنائم فلصاحب الفرس أن يأخذه بثمنه الذي قسم به على آخذه. وهذه أحد الروايتين عن الإمام أحمد. والرواية الأخرى: إن قسم فلا حق له فيه بحال. وجه الروايتين ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما أصاب المشركون من أموال المسلمين فظهر عليهم فرأى رجل متاعه بعينه فهو حق به من غيره، فإذا قسم ثم ظهروا عليه فلا شيء له إنما هو رجل منهم. وفي رواية هو أحق به من غيره بالثمن. نعم.
وإن أخذه أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه.
وإن أخذ أحد الرعية بثمن فلصاحبه أخذه بثمنه، يعني إذا كان أحد المسلمين قد اشترى هذا المال من العدو، فإذا وجده صاحبه عنده فمن حقه أن يأخذه منه، لكن بشرط أن يدفع له ثمنه، لأنه حصل في يده بثمن، فلم يجوز أخذه منه بغير شيء كما لو اشتراه من المغنم. نعم.
وإن أخذه
يعني الكافر هذا الذي أخذه من المسلمين، باعه لشخص مسلم وأردت أن تأخذه أنت من المسلم، تأخذه بثمن ولا بغير ثمن؟ بثمن. نعم. نعم.
تحدث في بعض الأحيان مثل هذه السرقة، يسرق أحد من السيارة في فلان فيبيعها،
نعم،
يأتي بالري صاحب السيارة يعني يريد أن يأخذ سيارته، هل يدفع له الثمن ما دفع ولا يفعل ما دفع؟
الذي يدفع السارق إن وجد، وإذا لم يجد يشتري السيارة ثم يعود بالمال على السارق. نعم. الله أعلم، يحتاج إلى تأمل. نعم.
قال رحمه الله: وإن أخذه بغير شيء رده، ومن اشترى أسيرا من
يعني العالم. إذا أخذ هذا المال أحد من الرعية بغير ثمن، كان يأخذ هبة أو سرقة أو بغير شيء، فصاحبه حق به بغير شيء. لحديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي أسرها المغيرون وأصابوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم فهربت به إلى المدينة، وفيه قوله: ونذرت لله إن نجاها الله عليها لننحرنها، فلما قدمت المدينة رآها الناس فقالوا: العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: إنها نذرت إن نجاها الله عليها لتنحرنها، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك له، فقال: سبحان الله، بئس ما جزتها أو جزتها. نعم. نظرت لله إن نجاها الله عليها. نعم. نظرت لله إن نجاها الله عليها لا تنحرنها، لا وفاء نذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد، ولأنه لم يحصل في يده بعوض، فكان صاحبه أحق بغيره به بغير شيء كما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة. نعم. هذا خطأ هذا.
نعم، عندي رواية أخرى شكرا.
جزت
بئس ما جزيتها، عندي بالياء.
نعم،
بئس ما جزيتها
وجزتها برضه شكرا.
وجزتها لا بأس بحذف الياء. نعم.
قال رحمه الله: ومن اشترى أسيرا من العدو فعلى الأسير أداء ما اشتراه به.
يعني إذا اشترى أحد من المسلمين أسيرا مسلما من العدو، فعلى الأسير أداء ما اشتري به، لما روي عن الشعبي قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى السائب بن الأقرع: أيما رجل من المسلمين وجد رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به، وإن وجده في أيدي التجار بعدما قسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فرد عليهم رؤوس أموالهم فإن الحر لا يباع ولا يشترى. فحكم التجار الذين اشتروا هذا الأسير برؤوس أموالهم، ولأن الأسير يجب عليه فداء نفسه ليتخلص من حكم الكفار ويخرج من تحت أيديهم، فإذا ناب عنه غيره في ذلك وجب عليه قضاؤه كما لو قضى الحاكم عنه ما امتنع من أدائه. نعم.
قال رحمه الله: باب الأنفال.
بركة. لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم من يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.